الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد على آله وصحبه أجمعين. الفصل الثاني عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنوبا، فقال: إن الماء لا يجنب. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه، وروى الدارمي نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الحديث من روايه سماك عن عكرمه، وبالتقريب يقول ان روايه سماك عن عكرمه مضطربه، إلا أن الحافظ ابن حجر فتح الباري قال رواه عن سماك شعبة، وشعبة لا يأخذ عن شيوخه إلا الصحيح من أحاديثهم، فهذه قرينة قوية على أن عكرمة على أن سماك سمع هذا الحديث من عكرمة. وله شواهد، وهو يدل على أن فضل طهور المرأة يجوز الوضوء به والغسل به، وأن ما جاء عند النسائي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، أن هذا كان في أول الأمر، أو أنه محمول على التنزيه. والصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فابن عمر وجويرية وصحابي آخر رأوا أنه لا يجوز، لكنهم عينوا المرأة الجنب والحائض، قالوا الجنب والحائض لا يجوز الوضوء بفضلها، وهذا ثابت عنهم بأسانيد صحيح. ولأنه لم يأتي إلا من هؤلاء الثلاثة ما قرروه، ولو أنه لم يأتي بخلاف ما قرروا عن غيرهم لقمنا بما ذهبوا إليه. ولما ذهبنا إلى توضيح ولقلنا إن النهي يبقى على حاله في المرأة الجنب الحائض، لأنهم خصصوا النهي ابن عمر وجويرية أم المؤمنين وسلمة بن أكرع وغيره من الصحابة للجنب والحائض. الحديث قال نهى الرجل أن يغتسل، نهى النبي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وأطلق وما ذكر المرأة الحائض أو الجنب أو التي توضأت عن حدث أصغر، فهم هنا عينوا وقالوا الجنب والحائض لا يجوز الوضوء بفضلها، لكنه جاء عن ابن عباس بسند صحيح عند الدارقطني وغيره أنه قال يجوز الوضوء بفضلها سواء حتى لو كانت جنبا أو حائضا. فلما وجدنا أثر ابن عباس هذا تبين لنا صحة استدلالنا بهذا الحديث، حديث الباب الذي معنا. قالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. وش ماذا ما هو ما وجه صحة استدلالنا به؟ أولا نحن لو ثبت عندنا ما جاء عن الثلاثة ولم يأتنا ما ثبت عن ابن عباس لشككنا في هذا الحديث إما روايات وإما جراية، إما من حيث الإسناد قلنا إنه فيه نظر ونحن أثبتناه وهو ليس كذلك، لأن الصحابة لا يمكن أن يجمعوا على خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يفتوا بخلافه، وإما أننا من حيث المعنى لم نفهمه كما فهمه الصحابة. لكن لما جاء أثر ابن عباس تبين لنا صحة ما ذهبنا إليه من الحديث وما فهمناه منه. وهو أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة الجنب أو الحائض. وقد روى ابن عباس أيضا يرويه عن ميمونة كما في مسلم أن النبي كان يغتسل بفضلها، هذا مطلق يعني. لكن الحديث الآخر فيه تقييد، قالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب. وفيه من الفوائد أيضا أن الماء باق على طهارته خلافا لمن قال إن الماء يخرج من كونه طاهرا أو طهورا إذا استعمل إلى أن يكون طاهرا. النبي قال الماء لا يجنب، قالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب، أي لا يتأثر بذلك. ويبقى الضابط فيه هو التغير، فإن تغير فإنه حينئذ يمنع الوضوء به لأنه تغير بنجاسة حدث فيه. وعما كون المؤمن أو المؤمنة استعملاه في طهارة فبقي منهما بقية فلا يجوز استخدام أو التوضؤ بهذه البقية لأنها مستعملة، ونقول إن النبي حكم على ذلك وقال إن الماء لا يجنب.
وفي شرح السنة عنه عن ميمونة وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل، رواه ابن ماجه وروى الترمذي نحوه.
في ضعف قرأ سنانه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن حديث عن حديث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة.
حريث
نعم
اسمع الله يفجي شريك نعم. على كل حال مثل هذا الفعل جائز نعم.
وعن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجه نحوه.
أي هذا الحديث هو دليل من ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنوب، وإن لم يكن فيه دليل على ذلك، فهو من حيث الإسناد لا يصح رفعه، ومن حيث المعنى ليس فيه ما يدل على تحريم القراءة على الجنوب، لأن مجرد ترك النبي لا يدل على تحريم القراءة على الجنوب. هم قالوا إن النبي لا يترك واجبا وهو إقراء الصحابة القرآن إلا لأمر محرم منعه من هذا الواجب، هذا فيه نظر، وهي قاعدة ليست مضطردة، فقد يترك الواجب لأمر جائز لا لأمر محرم. فإن نترك الصيام في رمضان لأمر جائز وهو السفر، والسفر ليس بواجب. فقولهم إن الواجب لا يترك إلا لأجل محرم، لأجل أمر محرم، فهذا ليس بصحيح. أقرأ الإسناد يعني.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال
سلمة
قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجل
علته عمر ولا عمر
عمرو بن مرة
يعني بعده عبد الله بن سلمة إيه هذا علة الحديث عبد الله بن سلمة تغير حفظه وساء تابعه رجل قال له أبو الغريث عبيد الله بن خليفة، لكن أبو الغريث لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أوقفه على علي، ولذا قال الدارقطني هو عن علي بسند صحيح، لأنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال قولنا في هذه المسألة ما قررناه في درس الأمس.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي.
قال في سنده اسماعيل بن عياش واسماعيل في تفصيل في قبول روايته، هناك رواية الشاميين عنه وهناك رواية الحجازيين العراقيين، الشاميين عنه لا بأس بها والحجازيين العراقيين ضعيف. هذه من رواية الحجازيين العراقيين عنه،
هو يروي عنه شيخ،
هم يروون عنه ويروي عنه كل خلاص نادي.
حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش.
نعم هذه من روايته عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة مدني من أهل الحجاز، فروايته عنهم ضعيفة، فيها ضعف، ولذا يعني اشتهر عند أهل العلم تضعيف هذا الحديث، ولو أنه صح الحديث هذا لكان فاصلا في المسألة. هنا
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت، وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود.
ما يصح اسناده، اقرأ اسناده.
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأفلت بن خليل.
أفلت
الأفلت
لا لا أفلت بن خليفة ما في أفلت.
حدثنا أفلت بن خليفة ابن خليفة قال حدثني جسرة،
حدثتني جسرة بنت دجاجة،
حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة.
بعض أفلت بن خليفة جهالة. وقال البخاري إنها عجائب هي جسرة بنت دجاجة. ودخول الحائض والجنب إلى المسجد، أما الجنب فيمكن أن يتوضأ ويدخل المسجد، هكذا ما هذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن عطاء بن أبي رباح في سنة صحيح أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب ويتوضعون، فيجوز الجنوب جلوس في المسجد لكن بعد الوضوء. وهل يجوز له الدخول في المسجد؟ نقول لا، ما يصح، ما يجوز دخول المسجد وهو غير طاهر إلا العبور. العبور يجوز له أن يعبر من غير مكث في المسجد، فإن أراد أن يمكث فإنه يتوضأ. وأما الحائض فلا أعلم دليلا صحيحا صريحا من الشرع يمنعها من دخول المسجد. والأصل كما لا يخطى عليكم هو الجواز، إلا أن أنه ورد أثرا لعمر رضي الله عنه يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولا يخفى عليكم فرق بين المستحاضة والحائض. المستحاضة يجوز لها الدخول في المسجد إذا تحفظت، وأما الحائض فإنه لا يجوز لها لا لدليل نعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأثر ابن عمر رضي الله عنه.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. رواه أبو داود والنسائي.
إسناده لا بأس به، قراءة إسناده.
حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي.
قال الشيخ ناصر
وسنده ضعيف فيه اضطراب وجهالة. التفصيل في المصدر السابق.
الحديث صحيح بطرقه، ولذا ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة، وذكره في كتابه صحيح الجامع. ولعل المراد الجنب الذي لا يبالي بالاغتسال مطلقا، أو أنه على ظاهره ويكون الجنب يعني الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه الجنب، هذا ما لم يخف الجنابة فيتوضأ، فإن توضأ فلا، لأن الصحابة كانوا يدخلون المساجد بعد الجنابة بعد الوضوء ومن جنوب. أما الكلب والصورة فهذا ثابت في أحاديث أخرى، وأما الجنوب فكما تقدم. وقد استنبط من هذا بعض أهل العلم منع الجنوب من قراءة القرآن، وهذا فيه بعد. نعم.
عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود.
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر.
ماشي فيه بعض في السابق. نعم.
وعن عبد الله بن أبي بكر وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك والدارقطني.
هذا الحديث ما يصح من حيث الإسناد، فقد اختلف في وصله وإرساله ما تقدم، واختلفوا في لفظ الطاهر عن مراد به الطاهر من الشرك أو من الحدث الأكبر أو الأصغر، لفظة مشتركة. والعمدة في ذلك على الآثار الثابتة عن الصحابة في المنع من مس المصحف.
وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ. قال: مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من غائط أو بيض، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، فضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. رواه أبو داود.
له بهذا التمام ما يصح، لكن ثبت نحوه عن ابن عمر في مسلم، لكنه قال وهو يبول، سلم عليه الرجل وهو يبول. وعند أبي داود عن مهاجر بن قنفذ، لكن ليس فيه ذكر التيمم والضربتين، وهذا لا يصح. لكن حديث مهاجر بن قنفذ أيضا جيد، مرة قال: إني كرهت أن أذكر الله وأنا غير طهارة. وأما حديث ابن عمر فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فهذا يدل على عدم مشروعية السلام على من كانت هذه حاله أن يبول في حال البول أو في دورة مياه، أتيت علمت أنه موجود فلا تسلم عليه، ليس هذا من المشروع الابتداء بالسلام في مثل هذه الحالة، لأنه لن يرد عليك فيذكر الله على غير طهارة. وهذا من أقوى الأدلة على كراهة ذكر الله في دورة المياه في الخلاء، خصوصا إذا كان الإنسان على قضاء الحاجة فلا يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان السلام الذي رده واجب كما قال سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإنه لا يرد لأنه في حالة لا ينبغي له معها أن يغفر الله سبحانه وتعالى. الله أجل وأكبر وأعظم أن يذكر في مثل هذه الحالة. وفي الحديث دليل على أن ذكر الله على طهارة حديث المهادي المطنفذ أفضل من ذكره على غير طهارة، وإن كان بالإجماع يجوز ذكر الله أو قراءة القرآن والإنسان محدث حدث أصغر، بل يجوز ذكر الله والإنسان محدث حدث أكبر بالنسبة لي، فالإجماع بالنسبة لي التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هذا جائز. قرأنا هذه الأمور.
حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أخبرنا أبو علي محمد بن ثابت العبدي أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر.
الله العلة من العبدي.
وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود. وروى النسائي إلى قوله حتى توضأ وقال فلما توضأ رد عليه. الفصل الثالث. عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام. رواه أحمد.
بعد اسمان الحديث شو
يجلب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام.
قاسنا بها شو.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريد عن أم سلمة.
طيب بسم الله.
وعن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كما فرغ فسألني فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على جلده الماء يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. رواه أبو داود.
حدثنا حسين بن عيسى الخرساني حدثنا ابن أبي فديك عن أبي زئد عن شعبة.
أنا أبي ولا ابن أبي ذئب؟
عن ابن أبي ذئب.
لا أبي ذئب ولا ابن أبي ذئب. أبي ذئب عن شعبة عن من؟
شعبة شيخ ما هو شعبة.
أنا بخلك تمر تمر أيوه.
عن شعبة عن ابن عباس.
لا صح هذا مجهول عن شعبة ما لأنه قال قال شعبة إذا قيل عندهم قال شعبة وأطلقوا ورد به الحجاج أتى فيه لكن هذا مجهول حتى الذي قبله أبو ذئب هذا أبو ذئب ولا ابن أبي ذئب
عن ابن أبي ذئب.
أنا كل حال ما يصح الحديث وحتى المتن فيه فيه نكارة أصل يده 7 مرار.
وعن أبي رافع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا آخرا. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أحمد وأبو داود.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع.
لا بأس به يعني تقول عمته ولم يعرف امرأة من التابعيات أو تركوا حديثها شكرا يا الشيخ ناصر.
قال وإسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود.
يقول لك يعني أن التابعيات لا يعرف منهن من ترك حديثها أو اتهمت. نعم.
وعن الحكم بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد أو قال بسؤرها. وقال هذا حديث حسن صحيح.
تقدم لك.
وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين لما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترف جميعا رواه أبو داود والنسائي وزاد أحمد في قوله نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس. باب المياه. باب المياه فصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في ماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. في رواية لمسلم قال لا يغتسل أحدكم في ماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال تتناوله تناولا. وعن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم.
لهذا يدل على تحريم البول في الماء الراكد القليل الذي يتأثر ببول هذا وهذا. هذا حرام لأنه يفسد الماء. فإذا بال هذا ثم جاء الآخر وبال فإن الماء يفسد. ولا يدل على أن الماء بمجرد مواقاته النجاسة ينجس. لا هذا ليس بدليل لأنه خصص البول الجاري البول الراكد وقال الذي لا يجري يعني الذي يجري لا مانع من البول فيه لأنه لا يتأثر. أما الراكد فإنه يتأثر. وأما التهيير يعني البحار فبالإجماع لا نعلم أحدا منع البول فيها. إنما النهي عن البول في الماء الذي يتأثر به البول فيفسد. فهكذا نهى عن الاغتسال سال الجنوب في ماء قليل بحيث ينغمس فيه ثم يخرج. نهى النبي عن ذلك. كل هذا مراعاة لإبقاء الماء طاهرا نظيفا ومن غماس الجنوب فيه ثم خروجه ربما قذر الماء على غيره من الناس. السنة لا يفعل ذلك إنما يأخذ منه يتناول الماء تناولا ويفرغه على نفسه. أما أن ينغمس فيه فهذه ذريعة إلى تقذير الماء. وقابل قال بعض العلم إنه أيضا ذريعة للوسواس ذريعة لوقوع الإنسان في الوسواس. وكلاهما لا يدل على أن لا يدل أولا لا على أن الماء إذا لاقته نجاسة تنجس من غير أن يتغير، ولا يدل على أن الجنب لأجل أن بدنه غير طاهر أنه أفسد الماء فيكون الماء المستعمل غير طاهر. هذا كله من التكلفات التي والاستنباطات التي لا دليل عليها من السنة ولا من الأثر. فالماء كما تقدم لا يجنب، يبقى على ما هو عليه. وليس معنى هذا أن الجنب إذا انغمس فيه ثم خرج أن الماء لا يجوز التطهر به، لا، يجوز التطهر به إذا بقي على أوصافه التي خلقه الله عليها، لم يتغير الماء لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فيجوز التطهر به. بل حتى لو بال فيه أحد وقد احتمل البول ودفع النجاسة عن نفسه ورأينا الماء فإذا ليس فيه أثر لا للبول لا, 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 لا رائحة البول ولا طعمه ولا لونه، حينئذ يجوز التطهر به. وكلما كان الماء أقل كلما كانت الكراهة أشد، لأن التأثير سوف يكون أبلغ. وكلما كان الماء أكثر كيعني البحيرات أو البرك الكبيرة فالأمر فيها أخف من الماء القليل الذي يتأثر ويفسد ببول من بال فيه.
وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. متفق عليه.
يعني هذا أورده ليدل على كأنه يريد الرد على الحديثين السابقين، أو على الرد على من استدل بالحديثين السابقين على أن الماء المستعمل لا يستعمل في طهارة، وهو أن النبي توضأ عليه الصلاة والسلام وشرب ثم يقول توضأ وشربت، يقول شرب النبي
وشربت من وضوئه،
شربت من وضوئه، هذا يدل يعني على طهارة الماء المستعمل. على كل حال هذا هو الأصل، إنما يريد العلماء مثل هذه الأدلة فقط من باب الاستئناس، وإلا هذا هو الأصل هو طهارة الماء المستعمل.
الفصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المياه. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم.
قدم الكلام على الحديث.
وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله.
أقرأ. نعم لكنه سبق وقرأ مرة ثانية. نعم.
إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. متفق عليه. الفصل الثاني. عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يلوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه، وفي أخرى لأبي داود، فإنه لا ينقص. وعن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخر المؤلف رحمه الله الباب، هذا الباب باب المياه، على خلاف ما جرت به العادة، ولا مشاحة في ترتيب العلم، وإلا فقد جرت عادة أهل العلم أن يبدأوا بباب المياه في أول باب الطهارة وفي أول كتاب الطهارة. ذكر مجموعة من الأحاديث، تقدم الكلام على أكثرها، ثم ذكر حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وذكر حديث أبي سعيد وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه من على هذين الحديثين تدور أهم مسائل باب المياه، وهي مسألة ما إذا لاقى الماء نجاسة فما حكمه. بالإجماع أجمع أولا على أنه إذا لاقى الماء نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه نجس. واختلفوا فيما إذا لاقى الماء نجاسة لكنها لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، لأنها لم تؤثر فيه، فذهب الإمام مالك وعليه آثار الصحابة، ذهب إليه من الإمام مالك وذهب إليه جمع من المحققين في العلم إلى أن الماء إذا لقت نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يبقى على طهارته، فيجوز الوضوء به والاغتسال به، ولا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا. استدلوا بالحديث الذي معنا في بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، الفرق التي فيها أثار الحيض، والنتن الأشياء النتنة القذرة، ولحوم الكلاب تلقيها الرياح في هذه البئر، فالنبي سئل عنها وقال صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني طالما أن الماء لم يتأثر فإنه يجوز أن يتطهر به الإنسان. وهكذا ذكروا آثار عن ابن عباس وأبي هريرة نحو ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به ومفادها ودلالتها على أن الماء لا يتأثر بمجرد ملاقاة النجاسة ما لم تؤثر فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء من التفريق بين الماء القليل والكثير، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. إلا أنهم اختلفوا في تحديد الماء الكثير. الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى حديث عمر وقالوا إذا بلغ الماء قلتين فلاقته نجاسة فإنه لا ينجس إذا لم يتغير، فإن كان دون القلتين وهو القليل عندهم فلاقته نجاسة فإنه ينجس. وفي رواية عند بعضهم قال يخرج عن كونه طهورا، وأي ولو لم يتغير ولو بقي على الصفة التي خلقه الله عليها طالما أنه دون قلتين إنه ينجس. وذهب الحنفية إلى تحديد الماء الكثير الذي لا يتأثر به النجاسة إذا لاقته، تحديده عن طريق الرأي، فقالوا إذا كان طوله 10 وعرضه 10 وعمقه شبر فهذا الذي لا يتأثر، هذا الكثير عندهم، يعني الكثير عارف أن الذي يدفع نفسه عن نفسه النجاسة. حديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية قال لم ينجس، هذا الحديث هو دليل الشافعية والحنابلة. قالوا مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، فإذا كان يحمل الخبث فهو نجس. ودليلهم الذي ذهبوا إليه لا يصح استدلالهم به من وجهين. الوجه الأول أن النبي أننا لم نفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموه في أن هذا القدر هو حد فاصل بين الماء القليل والكثير، إنما النبي سئل عن قضية بعينها، فالنبي أفتى بأمر يغلب ويكون في الغالب. إذا كان الماء على هذا القدر أو بهذا القدر فإنه يدفع النجاسة عن نفسه، لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام التحديد. وأما ما دون القلتين فالنبي سكت عنه عليه الصلاة والسلام، ما قال ينجس وما قال ما ينجس، لأنه أصلا محتمل هل ينجس أو لا ينجس، فالنبي سكت عنه. هم فهموا من ذلك أن ما دون القلتين يحمل الخبث، هذا الفهم الذي فهموه لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم هذا الفهم، بل حتى لو وجدنا من أصحاب النبي من فهم هذا الفهم لما سلمناه لأنه يوجد من الصحابة من صرح بأن الماء لا تضره ملاقاة النجاسة ولا يجنب إذا لم يتغير أحد أوصافه. ودلالة المفهوم التي استدلوا بها ليست دلالة قوية في جانب دلالة المنطوق في حديث أبي سعيد، فإن النبي صرح فيه بقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بل إنهم قد لا يستطيعون أن يقولوا بالحديث على ظاهره، يعني قد لا يستطيعون أن يقولوا بمنطوق حديث ابن عمر على كل حال، يعني لو أن ماء بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة فغيرته فهل يقولون به؟ لو كان حدا محدودا من النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا به، ولا يمكن أن يتأثر وتغير. فلو أن ماء بلغ القلتين فوقعت فيه نجاسة فهل يرون أنه يجوز الطهر به إذا تغير؟ لا، ما يرون، هذا بالإجماع ما في خلاف. إذا كان لنا نستطيع إعمال هذا الحديث، إعمال ظاهر هذا الحديث من كل وجه على كل حال، فإن من باب الأولى أن لا يعمل بمفهومه. بل يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن ما دون القلتين، والقرآن صريح في أن الإنسان لا ينصرف إلى التيمم مع وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا ماء ولم يتغير أحد أوصافه، فلا يصح ولا يجوز لنا أن ننتقل عن ظاهر القرآن الصريح لأجل دلالة حديث فهمنا منه هذا الفهم أن ما دون قلتين يجوز. هم أيضا مختلفون في قدر القلتين، ما قدر القلتين؟ اختلفوا أيضا أصحاب هذا القول في تحديد قدر القلتين، وإذا رأيت أصحاب القول الواحد قد اختلفوا فيه فاعلم أن هذا القول ضعيف ومبناه على الرأي لا على النص، إن النص لا يكون فيه هذا الاضطراب وهذا الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود من هذا أن الماء إذا لاقته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه يبقى على طهارته، ويجوز الغسل به الوضوء، ولا فرق بين كونه قلتين أو دون القلتين، إنما المؤثر المؤثر هو تغيره، فإن بقي على خلقته التي خلقه الله عليها فيجوز الوضوء به، وإلا فإنه لا يصح التطهر به إذا تغير أحد أوصافه. وسبق أن أملينا عليكم أثار الصحابة في درس سابق في هذه المسألة، وبسطناها يعني من جوانب عدة، فليراجع ذاك الشرح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي.
وهذا الحديث يدل على طهارة ماء البحر، أي جواز التطهر بماء البحر. وقد كره بعض السلف التطهر بماء البحر، ولكن لا وجه لهذه الكراهة مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لما سأل هذا الرجل قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا. النبي أفتى وقال: الماء هو الطهور ماؤه، أي البحر. وزاده علما قد يخفى عليه، ربما كان أولى بأن يخفى عليه إذا كان خفي عليه طهارة ماء البحر، من باب أولى أن يخفى عليه حل ميتته، وذلك لأنه قد يظن أنه داخل في تحريم ميتة الوارد في القرآن: حرمت عليكم الميتة. فالنبي بين له وقال له: الحل ميتته. ولا فرق عند أصحاب النبي بين ما طفى على سطح البحر من ما مات من حيوان البحر، أو جزر عنه البحر وقذف به إلى الساحل، كل هذا يجوز أكله، إلا أنه إن كان مما جزر عنه البحر ووقع في الساحل فينظر إن لم ينتن فإنه يجوز أكله، فإن كان نتنا فإنه يمنع حتى لا يضر الإنسان تعاطيه. وإنما قلت ذلك أن بعض أهل العلم يقولون يفرقون بين ما طفى على سطحه وما جزر عنه، الصحيح أنه لا فرق بينهما، وهذا ما صرح به أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وغيرهما. وأما حديث جابر في هذا الباب فلا يصح. نعم. على كل حال يعني إن كان الرجل عنده خبرة بالأسماك ما كان منها يعني قديما موته بحيث يضر أكله، وبينما كان منها حديثا، وحينئذ يمنع لأجل هذا حتى لا يضره أكله فقط، لا لأنه ميته فقط، لأجل هذا السبب. مثل ما لو أنه مثلا تلوث البحر، هل الملوثات التي تحضر بالنفط أو غير النفط ومات، ما يجوز أكله، لأنه حينئذ أكله يضر الإنسان، لا لأنه ميت بل لأنه مات بسبب يعني لو أن الإنسان تعاطاه معه لضره، حينئذ نمنع ذلك. قال أهل العلم من محاسن الفتوى إذا كان الإنسان عالما أن يفتي ويزيد السائل علما لم يسأل عنه إذا رأى أنه بحاجة إليه، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إن العصر أن كل ما في البحر حلال، ما لم يرد نص، كل ما في البحر يجوز أكله، ما لم يرد نص بتعيين تحريمه أو يكون في أكله ضرر على الإنسان. ولا الأصل أن كل ما في البحر يجوز أن يأكله، سواء سمي كلب أو سمي خنزير أو سمي، كل هذا حلال ما لم يكن في أكله ضرر على الإنسان، فالأصل أنه حلال، لأن الأصل في هذه الأشياء أصل ما فيما خلقه الله الإنسان في البر أو البحر، فأصل فيها حل كل ما خلقه الله. إنما يملى لأحد سببين، إما أن يرد نص من الشارع بتعيينه تحريمه كما ورد نص في تحريم الخنزير، أو أن تدل دلالة الطبيعة على أن أكله ضار، فحينئذ يكون داخل تحت القواعد العامة التي تحرم أن يلقي الإنسان بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، هذا فيه ضرر، الله عز وجل حرر الإنسان أن يضر نفسه فقط من هذا الباب. كيف يعني برضو شو مدلو يعني؟ على كل حال نحن لا نحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه، عاش بالبر بالماء أو بالبر والماء كل واحد ما لم يدل دليل على أن أكله حرام، أو تدل يعني أو يتعارف الناس على أن أكل هذا الأمر يضر بالإنسان، فإنه يجوز أكله بر مائي أو بري أو مائي كله.
إيه
تذكر ميت ثاني هو دماء الجراد، الجراد نعم أي ما في شك أنه صحيح ثابت ثابت أنا ما أدري الله الجراد ثابت ثابت أنا ابن عمر رضي الله عنه، وهم قد لا يصح من حيث الرفع لكنه موقوف على ابن عمر هو ثابت. عندنا ميت ثاني هو دماء.
وعن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليله الجن ما في اداوتك؟ قال قلت لبيد، قال تمره طيبه وماء طهور، رواه ابو داود. وزاد احمد والترمذي فتوضا منه. وقال الترمذي ابو زيد مجهول. وصح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
ما يصح الحديث قصة أبو زيد مجهول، أي في الإسناد ورد في الإسناد رجل يقال له أبو زيد وغير معلوم مجهول، ذكر معدالته، إنما استدل بهذا الحديث الحنفية حينما قالوا أنه يجوز الوضوء بالنبي إذا لم يجد الماء، أخذا بهذا الحديث الضعيف. وهذا من الغرائب، فإن الحنفية يتشددون ويردون أحاديث كثيرة جدا في صحيح البخاري ومسلم والسنن، لأنها بزعمهم زائدة عن القرآن، رد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، قالوا ردوه لأنه قالوا زائد عما في القرآن، قال والزيادة على النص نسخ ولا يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة، وهذا ليس بصحيح. الزيادة على النص ليست نسخا، ليست نسخا، الزيادة على النص تخصيص وليست نسخا إذا كانت من السنة. ومع قولهم هذا وتشددهم وردهم أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم، ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث الزائد عن القرآن. الله يقول فلم تجدوا ماء، وهم يجوزون أن يتوضأ الإنسان بالنبي، وهذا من الاختلاف الذي يقع فيه الإنسان. ومع الأسف هذه القواعد التي قاعدوها ردوا بها نصوصا كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هم وغيرهم. وهكذا المالكية حينما أصلوا أصلا لم يدل عليه الكتاب والسنة من كل وجه، وهو عمل أهل المدينة، ردوا لأجل هذه القاعدة نصوصا، لأن هذا الحديث يخالف ما عليه عمل أهل المدينة، ردوا نصوصا كثيرة بسبب هذه القاعدة. المقصود أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ومن لم يجد ماء فإنه يعدل يتيمم، فيقدم تجد ماء وتيمم صعيدا طيبا.
وعن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت فرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.
وهذا يدل على طهارة السؤر الهرة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، أي ريقها ولعابها ليس بنجس، والعلة في ذلك قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي مما يشق الاحتراز عنه دائما، تلابس الإنسان في منزله. الهرة تأكل النجاسات، قد تأكل مثلا البقر، تأكل، قد يقول إنسان إنها تأكل النجاسات، نقول هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يدري إنها تأكل الفئران، ويدري إنها تأكل، وما ذلك قال بهذا عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال إن رأى أكلت فلا، فلا يجوز له أن يتوضأ بعد شربها حتى تذهب ثم تعود، المقصود أن هذا كله لا دليل عليه. إن شربت وتأثر الماء دم مثلا صافيها، حينئذ نقول ما يجوز الوضوء، وإلا فإنه يجوز الوضوء به كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليست العلة في الحديث كما ذكروا إنما كان من حجم هرة فما دون فإنه طاهر البدن والريق، وما كان أكبر منها فإنه نجس، هذا ليس بصحيح. العلة ما قاله النبي إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم وقع صريح خير الشيء الذي يشق على الناس احتراز منه يقاس على، ولذلك ألحق به الشيخ الإسلام ابن تيمية الحمار، مع أنه يحرم أكله مثل الهرة يحرم أكلها، لكن قال ملابسة الناس الحمار حاجة إليها أشد من حاجة إلى الهرة، فعرق الحمار إنسان قادر، أو إذا شرب الحمار من إناء. الظاهر والله أعلم أنه بل ورد آثار عن السلف تدل على ذلك. نعم نعم تأخذ حكم الهرة. نعم.
وعن داود بن صالح بن دينار عن أمه أن مولاتها أرسلها أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلي عن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود.
هذا يشهد الحديث السابق، يعني كلا حديثين تكلم فيهما، لكن الحديث صحيح إن شاء الله.
وعن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. رواه في شرح السنة.
هذا ما يصح سندا، اقرأ اسناده.
لم أفضل
اسناده
ما وقفت على
اشكال الشيخ.
قال رواه لقد أبعد المصنف النجعة أو النجعة، قد روى الحديث الإمام الشافعي في مسنده، الدار قطني في سننه، البيهقي من طريق داود بن الحسين عن أبيه عن جابر، هذا سند ضعيف من أجل داود وأبيه، لأنه قال مثلا نعم هذا الذي
على كل حال أن إذا كان الماء كثيرا فحتى لو شرب منه السباع فلا حرج إن شاء الله، قد أفتى بهذا أبو هريرة. إذا كان الماء لا يتأثر حتى لو شرب منه الكلب الذي ورد فيه النص، إذا كان الماء في حوض مثلا كثير فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم.
وعن أم هاني قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. رواه النسائي وابن ماجه.
نعم هذا الحديث أيضا أورده المؤلف في الجواب على من يقولون إن الماء الطاهر إذا تغير بشيء من الطاهرات فإنه لا يجوز التطهر به، وهذا مذهب الحنابلة، الظاهر أيضا أنه مذهب الشافعية، وهذا ليس بصحيح، فإن الأحاديث دلت على أنه يجوز التطهر بماء خلطه شيء من الطاهرات حتى لو تغير لونه. ومن ذلك وضوء النبي بهذه القصعة التي فيها أثر عجيم، الماء سوف يتغير ويميل إلى البياض. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يغسلن ابنته بماء وسدر، لا شك أن السدر سوف يؤثر في الماء ويغير لونه، وهكذا. لكنه لا يخرجها عن كونه ماء مطلقا، لو أنك حركته بيدك لا ظهر الماء. وهكذا ورد أن النبي توضأ من بئر كأن ماءه لقاعة الحناء أو الحنة، أي ماء آجل متغير. هذه كلها تدل على أن الماء لا يضره تغيره بشيء من الطاهرات. ومثاله اليوم مثلا يكون واحد إناء فيه ماء ويأتيه شيء من الصابون ويكون على الطبقة العليا من الماء الصابون، فلا حرج يزيح الصابون هذا ويتوضأ، إن الماء موجود وهو الغالب. وما ورد في السنة هو الأيسر والأرفق بحال الناس. وقد تشدد بعضهم حتى قال إن ورق الشجر يفرق فيه فيما لو وضعه بيده هو، أو سقط ورقة الشجر من نفسه فإن وضعه بيده لا يجوز الوضوء به، وإن سقط من نفسه جاز الوضوء به. تكلف وتشدد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. نعم.
الفصل الثالث. عن يحيى بن عبد الرحمن قال إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل تلد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وتلد علينا. رواه مالك. وزاد رزيل قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب
عن عمر. عن عمر ثم ذكر.
نعم.
وش قال الشيخ ناصر؟ ما أظن أنه صح
إسناده. يقول: وإسناده صحيح إن كان يحيى ابن عبد الرحمن وهو ابن حاطب أدرك عمر، وما أرى ذلك يصح، فقد ذكر أنه أدرك علي وعثمان. وقال ابن معين: بعضهم يقول عنه سمعت عمر، وإنما هو عن أبيه سمع عمر. ومن ذلك تعلم أن جزم ابن حجر الفقيه بأن سنده صحيح غير صحيح على طريقة المحدثين.
على كل حال يعني، وإن كان كما قال الشيخ لكن يستأنس به، ومثل هذا يعني لا نشترط أن يكون سنده كان سند البخاري أو مسلم، لكنه الحقيقة يعني موافق للقواعد العامة للشريعة الإسلامية. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكه والمدينه تلدها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغتسل بالماء المشمس فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني.
أقرب إسناد السابق يا ماجه.
حدثنا مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
إيه ألف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. والحديث الذي بعده أيضا نقرأ أسنانه ما يصح أيضا.
أنبأنا أبو سهل بن زياد أنبأنا إبراهيم بن الحربي أنبأنا داود بن رشيد أنبأنا إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن حسان بن أسهر عن عمر.
وهذا أيضا ما يصح. والأصل هو جواز الوضوء بالماء المسخن أو المشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب تطهير النجاسات. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب تطهير النجاسات. النجاسة عند أهل العلم إما أن تكون نجاسة حكمية أو عينية، نجاسة حكمية أو نجاسة عينية طارئة. والحكمية هذه يعني لا يمكن أن تتبدل وتتحول إلى أي، لا يمكن تطهيرها لأن قد حكم عليها الشارع بأنها نجسة. والعينية أو الطارئة التي ترى ويمكن أن تزال. إما أو بغيره. واجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. ولا يصح لنا أن نحكم على شيء بأنه نجس إلا بعد أن يبين ذلك الشارع. أحيانا يطلق رفض النجاسة يراد به النجاسة المعنوية الحسية، وقد يطلق أفعال أخرى مثل لفظ الرجس على النجاسة، وقد يكون أيضا نجاسة حسية وقد يكون معنوية. في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية، ليس المراد أنهم نجسوا الأبدان، إنما نجاسة الاعتقاد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا قوله رجس هنا يعني رجس معنوي عملي يعني انه قرض بعد ذلك من عمل الشيطان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انها رجس لغوطة الحمار، هذه يراد بها نجاسة حسية. قال رجس اي نجس، ومن هذا مثل هذه الامور لا يمكن ان يتبين لنا الحكم الشرعي فيها لمجرد اللغه العربيه، لان اللغه تحتمل هالمعنى والمعنى، تحتمل المعنى انها نجاسه حسيه وتحتمل انها نجاسه معنويه، فلا يمكن لنا ان نعلم ذلك الا من خلال السنه وعمل الصحابه رضي الله عنهم، فهم الذين يبينون لنا بأقوالهم وفتاويهم وسيرتهم وتعاملهم مع الأشياء، يبينون لنا هل هذا نجس حسا أو نجس معنى وهكذا. من هذا الباب أيضا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في أول الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلم في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية قال طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلم ليغسله سبع مرات ولهن بالتراب. انفرد مسلم عن البخاري بذكر التراب، واتفق على ذكر الغسل. قوله إذا ولغ أي شرب كما في الروايات الأخرى بطرف لسانه الكلب في إناء أحدكم، ال في الكلب، ال هنا الجنس، وإذا دخلت على الكلمة التي للجنس فإنها تفيد عموم، فهذا عام في جميع الكلاب، هذا الحكم عام في جميع الكلاب. فليغسله سبعا أي هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب وفيه شيء من المائعات فإنه يغسل سبع مرات بالماء يعني أولاهن بالتراب. وفي رواية قالوا والثامنة بالتراب، يصير صفتان مرة، صفة سبع مرات وصفة ثمان مرات، الثامنة التراب، هذه السبع إحدى السبع أولى السبع التراب. ولأجل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات إنهن بالتراب، اختلف العلماء هل الكلب نجس أم طاهر على أقوال ثلاثة. فصل القول فيه شيخ الإسلام رحمه الله بالرسالة المردينية تفصيلا جيدا، فقال إن منهم من يقول إنه طاهر كله الكلب حتى ريقه، ومنهم من يقول إنه نجس كله شعره وبدنه وريقه، ومنهم من يفصل فيقول ريقه نجس وبدنه طاهر. ورجح الشيخ القول الثالث أن ريق الكلب نجس وأما بدنه فطاهر، وترجيح الشيخ موافق للنصوص.